بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القول الثاني: ما ذهب له العلامة الحلي في القواعد، وهو التوقف في صحة الشرط وكذلك في صحة العقد. ويمكن أن يستدل لهذا القول بالتالي: أولا، إن اشتراط الواقف بيع الوقف عند حصول حاجة أو خراب أو غير ذلك يشك في صحته، وذلك لأن الدوام والتأبيد مأخوذ في مفهوم الوقف، أو يشك في اعتباره، فمع أخذ مفهوم الدوام والتأبيد في مفهوم في حقيقة الوقف، أو مع الشك في ذلك، لا يحرز حينئذ صحة الشرط. ولا أقل من الشك فنستصحب عدم الصحة للشرط وعدم نفوذه. هذا أولا. ثانيا، إذا لم يحرز صحة الشرط لاحتمال منافاته مع الوقف، مع حقيقة الوقف، لم يحرز صحة العقد أيضا، لقاعدة أن الشرط الفاسد مفسد، التي مرت عليك سابقا في الخيارات. فإذا كان الشرط فاسدا أو مشكوك الفساد، كان العقد كذلك، لأن رضا الواقف بالوقف منوط بهذا الشرط، ومن دون هذا الشرط لا رضا. وبما أن الشرط باطل أو مشكوك فالوقف يكون كذلك، لأن الرضا مقيد بصحة الشرط وهذا غير محرز. والنتيجة هي التوقف والاستشكال بالنسبة للشرط وللوقف أيضا. ويمكن أن يجاب عنه. أولا، بأن مجرد الشك في صحة الشرط لا يوجب التوقف، بل يمكن إثبات صحته بالعمومات، كعموم المؤمنون عند شروطهم، ولا يرفع اليد عن هذا العموم إلا بدليل وهو مفقود. إذن فمقتضى العمومات الصحة للشرط وليس التوقف. ثانيا، على فرض فساد الشرط، فمع ذلك لا يوجب فساده التوقف في صحة العقد لعدم التلازم بين الشرط والعقد. فقد يكون الشرط فاسدا والعقد صحيحا لوجود التزامين في الواقع، وليس التزاما واحدا. الالتزام الأول بأصل الوقفية، والالتزام الثاني بالوقفية مع الشرط. فإذا بطل الالتزام الثاني وهو الوقفية مع الشرط لم يبطل الالتزام الأول وهو أصل الوقفية. وهذا ما ذكرناه في قاعدة المؤمنون عند شروطهم. القول الثالث ما ذهب له المحقق الكركي، وهو التفصيل. فإذا كان بيع الوقف جائزا في مورد معين فلا مانع من اشتراط هذا المورد، فيكون الاشتراط مؤكدا وليس منافيا لحقيقة الوقف. من قبيل بيع الوقف عند الحاجة، فإنه جائز بدون الشرط، كما دلت رواية جعفر بن حنان. فإذا اشترط الواقف بيع الوقف عند الحاجة كان هذا الشرط مؤكدا وليس منافيا لحقيقة الوقف وهي التأبيد. وأما إذا لم يثبت شرعا جواز بيع الوقف في مورد معين فلا يصح الاشتراط، لأجل التنافي، فيكون الشرط باطلا وكذلك مبطلا. ويمكن أن يستدل لذلك كما أشار في جامع المقاصد مولانا بالتالي: أولا، دلت النصوص في بعض الموارد على جواز بيع الوقف، من قبيل ما إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة أو غير ذلك، كما دلت رواية جعفر بن حنان والحميري وبناء على ذلك فاشتراط الواقف ما ينسجم مع ما أشارت له النصوص لا ينافي حقيقة الوقف شرعا، بل هو تأكيد لما ذكره الشارع واعتبره. وبالتالي فيصح الوقف، عفوا، الشرط وكذلك الوقف. ثانيا، إذا لم يدل دليل من الشرع على جواز بيع الوقف في هذا المورد لم يكن الشرط نافذا، لأجل منافاة اشتراط البيع مع حقيقة الوقف وهي التأبيد والدوام. وقد ذكرنا في قاعدة المؤمنون عند شروطهم أن من شروط صحة الشرط عدم التنافي بين الشرط ومقتضى العقد، فاشتراط البيع يتنافى مع حقيقة الوقف وهي الدوام والتأبيد. وبالتالي يبطل الشرط وكذلك الوقف. ثالثا إن قلت قلت، إن قلت بأنه لا موجب لبطلان الوقف، بل يكون حبسا، فإذا اشترط الواقف البيع تحول الوقف بسبب الشرط إلى أن يكون حبسا، يعني وقفا منقطعا. نظير ما إذا اشترط الواقف الرجوع عند الحاجة فقال: أوقفت البستان بشرط أن لي الرجوع في الوقف إذا احتجت إليه، فهنا قالوا بالصحة للشرط وللوقف، ويكون هذا حبسا ووقفا منقطعا. فكذلك في المقام، إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند الحاجة للموقوف عليهم، فيكون هذا حبسا. وإن لم يكن وقفا مؤبدا، قلت بأنه لا يكون هذا الوقف المشروط وقفا مؤبدا كما هو واضح للمنافى، ولا يكون وقفا منقطعا أيضا، يعني حبسا، وذلك لأن الحبس يقتضي أن يكون ثمن الوقف المبيع داخلا في ملك الحابس وهو الواقف، مع أن مقتضى اشتراط الواقف التبديل عند الحاجة واشتراء وقف آخر، لا أن يكون الثمن ملكا للحابس. إذن فليس هذا من الوقف المنقطع أو الحبس كما هو واضح، وإلا لكان الثمن يرجع للحابس، ولا يلزم شراء بديل، كما أنه لا يكون وقفا دائما لأجل منافاة الشرط لحقيقة الوقف وهي التأبيد، والنتيجة هي التفصيل. فإذا كان الشرط دل دليل على جوازه كان صحيحا، وإن لم يدل كان فاسدا ومفسدا أيضا. ويلاحظ علي ما أشار له المصنف فيما تقدم. أولاً بأنه حتى لو لم يقم دليل خاص على صحة الشرط فيكفينا التمسك بالعمومات من قبيل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، ومن قبيل المؤمنون عند شروطهم، بل وكذلك النصوص الخاصة من قبيل معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج فقد دلت على صحة الشرط، ولا نحتمل الخصوصية لهذا المورد فنتعدى لكل شرط ما دام لم يقم دليل على فساده. ثانيا، إن الدوام والتأبيد ليس مأخوذا في حقيقة الواقع بل في إطلاقه، وما دام في إطلاقه فالإطلاق لا يمنع من التقييد. إذن فالشرط لا يبطل حقيقة الواقع، إنما يبطل لا. تم الكلام في هذه الصورة واتضح لديك من جميع ما تلوناه أن فيها ثلاثة أقوال أشار لها المصنف. القول الأول صحة الشرط وكذلك العقد، وقد تقدم دليله من وجود المقتضي وفقدان المانع. القول الثاني التوقف بالنسبة للشرط وللوقف، وهذا ما تبناه العلامة في كتابه القواعد وبينا دليله وما فيه. القول الثالث التفصيل الذي ذكره المحقق الكركي وبينا دليله. فالمصنف إذن ذهب إلى القول الأول وهو صحة الشرط والوقف، وإن احتاط في آخر كلامه. طبق يا مولاي الجليل. قال الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط. فقد اختلفت كلمات العلامة ومن تأخر عنه في ذلك. الآن يشير إلى القول الأول، فقال العلامة في الإرشاد ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم وشراء غيره، يعني قال إذا أوقفت هذا البستان لكن إذا الظالم سيأخذ خراجا يباع ويشترى البديل، فالوجه الجواز انتهى. خب اذكر الدليل. قال لا، أنا وظيفتي ليس ذكر الآن الدليل، أنا أذكر كلامي وما يلو وما يجول في خاطري، وأنت عليك أن تقتنص من هنا الأدلة ومن هناك وتلملم كلماتي وتنظمها. القول الثاني وفي القواعد ولو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته
أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفع، كما لو قال أوقفت البستان بشرط إذا خرب يباع، بشرط إذا خرج عن حد الانتفاع يباع، وهكذا. ففي صحة الشرط إشكال، يعني توقف ما جزم بشيء، ومع البطلان يعني مع الاستشكال في صحة الشرط، ففي إبطال الوقف نظر، وهذا يأتي بناء على قاعدة الشرط الفاسد مفسد التي بحثناها سابقا. فالمشهور من القدماء ذهبوا إلى أن الشرط الفاسد مفسد، أما المشهور من المتأخرين لا يلتزمون بذلك، انتهى. خب، وذكر الفخر في الإيضاح في وجه الجواز، الآن بدأ يذكر الأدلة في وجه الجواز، يعني ما ذهب له العلامة. قول الأول، رواية جعفر بن حنان المتقدمة قال: فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى. هذا الذي جعلناه الدليل الأول على القول الأول، لاحظ. خب، وفي وجه المن أن الوقف للتأبيد والبيع ينافيه، فيكون الشرط باطلا لأن الشرط ينافي مقتضى العقد. خب، قال بعد ذلك، بين الفخر رأيه، والأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال، ألا يصح بيع الوقف؟ وقال الشهيد في الدروس: ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز. لماذا قال فأولى؟ لأنه إذا كان هناك حاجة أو فتنة يجوز البيع، لرواية علي بن مهزيار التي ستأتي، فمع الشرط يتأكد، إذ بدون الشرط يجوز، فكيف بالشرط؟ أولى. ويظهر من أن للشرط تأثيرا، لذلك قال فأولى بالجواز، وأنه يحتمل المنع من دون الشرط، يحتمل المنع بدون الشرط لأنه مأخوذ في الوقت مثلا التأبيد، والتجويز معه يعني مع الشرط. الآن يشير إلى القول الثالث، وعن المحقق الكركي أنه قال: التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة التي اشترطت، لأنه شرط مؤكد وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف، لأنه بدون الشرط أصلا جائز لدلالة النصوص، فبالشرط يتأكد. خب، لأنه مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع كما دلت النصوص، رواية جعفر بن حنان والحميري، وما لا يعني وفي كل موضع لم نقل بجواز البيع فلا يصح الشرط يعني للمنافاة، فيبطل الشرط لأنه ينافي حقيقة العقد. إن قلت وإن بطل الشرط لكن يصح الوقف بعنوان الحبس، يعني الوقف المقطع وليس بعنوان الوقف الدائم، قلت فلا يصح حينئذ حبسان، يعني حتى حبس يعني وقف منقطع ما يصح. لماذا لا يصح حتى حبسان؟ يقول: لأن اشتراط الواقف شراء شيء بثمن الوقف يكون وقفان، يعني بديلان منافي لذلك، يعني منافي للحبس، لأن الحبس يوجب أن يكون الثمن داخلا في ملك الواقف لو بيع الواقف، لا أنه يشترى به. وقفاً آخر مناف لذلك يعني للحبسية، لاقتضائه يعني الحبس الخروج عن المالك، عفواً لاقتضائه يعني الشرط، اشتراط شراء بديل الخروج عن المالك، مع أن مقتضى الحبس أن الثمن يكون للمالك، فلا يكون بالتالي هذا البديل أو لا هذا الموقوف عفوا، فلا يكون هذا الموقوف وقفا، لأنه ما يكون لأن الوقف يتنافى مع الشرط حيث أن الوقف مأخذ فيه التأبيد، ولا حبسا أيضا لأن الحبس يرجع الثمن عند البيع للمالك، مع أنه اشترط أن يكون الثمن يشترى به وقفا آخر، فإذن هذا خارج عن حقيقة الوقف وكذلك الحبس. أما خروج عن الوقف لأجل عدم التأبيد، أما خروج عن الحبس لأجل أنه اشترط الثمن يشترى به بديل، مع أن في الحبس الثمن يرجع للواقف لأنه وقف من قطع. أقول الآن يبين المصنف الدليل الثاني على القول الأول، وفي الضمن يتضمن كلامه المناقشة فيما أفاده الكراكي. أقول يمكن أن يقال بعد التمسك في الجواز بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها والمؤمنون عند شروطهم، هذا المقتضي طبعا، بعدم المانع، بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف، بل هو منافي لإطلاقه، فلعله مناف لإطلاق الوقف وليس لأصل الوقف وحقيقته، ولذا هذا الشاهد يعني يجتمع الوقف مع جواز البيع خلافا لما قاله كاشف الغطاء وصاحب الجواهر كما تقدم بأن بمجرد جواز البيع يبطل الوقف للتنافي بينهما. المصنف يقول لا تنافي، هو وقف ومع ذلك يجوز بيعه لأن التأبيد مأخوذ في الإطلاق وليس في الحقيقة، ولذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طرو مسوغاته، فإن التحقيق كما عرفت سابقا في مناقشة كاشف الغطاء وصاحب الجواهر أن جواز البيع لا يبطل الوقف بل هو وقف يجوز بيعه، فإذا بيع خرج عن كونه وقفا. متى يخرج عن الوقفية؟ بالبيع، لا بمجرد عرو وطرو المسوى. ثم إنه لو سلم المنافاة بين الوقف وجواز البيع، فالمنافاة أين؟ فإنما هو
بين اشتراط البيع وبين
الوقف. نعم. ثم إنه لو سلم المنافاة فإنما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه، يعني إذا اشترط الواقف أنه يكون الثمن للبطن موجود، هذا اللي يتنافى مع حقيقة الوقف. أما لو قال يشترى به بديل فهذا لا يتنافى مع حقيقة الوقف لأنه سيبقى وقفا على كل حال. ثم إنه لو سلم المنافاة فإنما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه، وأما تبديله لو كان الشرط هو التبديل بوقف آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف. إذن فما مقصودنا من أن الوقف حبس؟ ما هو المقصود يا محققنا الكراكي؟ فمعنى كونه حبسا كونه محبوسا من أن يتصرف فيه بعض طبقات الملاك، يعني محبوس عن أنه يختص به البطن الموجود بل يكون لجميع البطون، فليس للبطن الموجود الاختصاص بالثمن وأن يكون الثمن ملكا طلقا لهم، وأما حبس شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه وليس لحقيقته. شخص الوقف محبوس لكن الحبس مأخوذ في الإطلاق وليس في حقيقته حتى يكون الاشتراط مبطل. وأما حبسه يعني أخذ التحبيس للحاظ شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه وتجرده عن مسوغات الإبدال، شرعية كانت كخوف الخراب أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد، وبالتالي فلا يكون الاشتراط منافيا لحقيقة التحبيس بل مناف للإطلاق، والإطلاق لا يمنع من التقييد كما ورد في بعض الموارد الشرعية كما في رواية جعفر وإلى آخره، وكذلك صحب الاشتراط. فتأمل لعل أمر بالتأمل إشارة إلى أنه يمكن أن يكون التحبيس مأخوذ في أصل الوقف، ولذلك عرفوه بأنه تحبيس العين وتسبيل الثمرة، فلعل التحبيس ليس مأخوذا في الإطلاق بل في الحقيقة فيوجب البطلان. ثم إنه روى صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في كيفية وقف ماله في عين ينبع. عين ينبع، ينبع هذه مدينة، مدينة ينبع تبعد عن المدينة المنورة قرابة 200 كيلو. وفيه فإن أراد، يعني هكذا يقول الإمام سلام الله عليه على تمامية الرواية، يعني فإن أراد الحسن أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سري الملك، يعني ملكا طلقا فيبطل الوقف، وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة، يعني إذا سكن الإمام الحسن في غير الدار الموقوفة فبداله أن يبيعها، يعني يبيع دار الصدقة فليبيعها إن شاء. نحن استدلنا بفقرات 3 من هذه الرواية. فقرة الأولى هذه أن يبيع نصيبا من المال، الفقرة الثانية وإن شاء جعله سري الملك، الثالثة فبدا له أن يبيعها فليبيعها إن شاء ولا حرج عليه فيه، فإن باع فإنه يقسم ثمنها 3 أثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب وثلثا في آل أبي طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله. ثم قال وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدثون فإن الآخر منهما ينظر في بني علي، يعني الولاية على الوقف للإمام الحسن لو حصل فيه وحدث عليه حدث للحسين، إلى أن قال فإنه يجعله في رجل يرضى من بني هاشم، ولو صار في الحسين يجعل الوقفية على لشخص آخر، يجعل الناظر يعني شخصا آخر من بني هاشم، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا المال على أصوله وينفق الثمر حيث أمره به، يعني حيث أمره الإمام الحسن أو الحسين من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، لا يباع شيء من ولا يوهب ولا يورث. وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود بعد، فضلا عن البيع لجميع البطون، يعني اشتراء بديل آخر، لأن الإمام ما قيد، قال أنا يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين، يعني حتى لو كان ليقضى به دين الموجودين لا مشكلة، وصرف ثمنه فيما ينتفعون به كسداد ديون وغير. والسند صحيح كما تلوناه، والتأويل يعني بأن تحمل الرواية كما حملها بعض الأعلام على الوصية للوقف، مشكل
لقوله على غير دار الصدقة، يعني على غير دار الواقف. فكيف تحمل الرواية على الوصية؟ والعمل أشكال. لماذا أشكال؟ لإعراض المشهور، فإن المشهور على أن اشتراط البيع أبطل، فكيف نعمل؟ الصورة السابعة تأتيك غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله مولانا الجليل، والديكم الله.